بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي أخواتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرد الجميل فإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغربها إلى أصحاب الديانات السماوية إلى الإنسان في كل زمان ومكان إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة نقدم هذا البرنامج مرحبا بحضراتكم الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك وغذاء العقل العلم وما يعقلها إلا العالمون لذا كان العقل مناط التكليف في جميع أوامر الشرع فإذا ما تعطل العقل سقط التكليف والإسلام يفتح أمام العقل آفاقا بعيدة للتطلع والتأمل والنظر والبحث ويكشف له جوانب الحياة ويدفعه إلى التجديد والابتكار وليس أدل على ذلك من استخدام القرآن الكريم للفظ العقل صراحة في 50 موضعا بصيغة المضارع فضلا عن إشاراته للعقل بمعانيه المختلفة كالتفكر والتدبر والفقه والعلم والذكر والقلب واللب وغيرها والسنة النبوية الشريفة أشارت أيضا إلى العقل في العديد من الأحاديث منها ما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل فقال أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم منك بك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب ورغم وضوح هذه الحقائق التي تبين أهمية العقل وإعمال الإسلام له هناك بعض التيارات الفكرية التي تحمل لواء العقلانية يتهمون الإسلام بأنه يهمل العقل ويعمل على تعطيله بل إن منهم من يجعل العقل الحكم الفصل في قضايا الدين وإذا ما تعارض النص الشرعي من وجهة نظرهم مع العقل وجب إخضاع النص للعقل فماذا عن هذه الشبهة وهذا اللغط المفتعل ومن هم العقلانيون وبماذا وكيف نرد عليهم الرد الجميل يفتح هذا الملف ويبين زيف هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة الرد الجميل يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة يسعدنا إخوتي أخواتي أن تشاركونا الرأي وبطرح أرائكم واقتراحاتكم وأسئلتكم حول موضوع الحلقة من خلال الاسم اس اليوم يسعدنا أن نرحب بضيف عزيز كريم محب لقلوبنا جميعا أحد رموز الدعوة الإسلامية في سوريا الحبيبة والعالم الإسلامي والعربي الداعية الإسلامي سماحة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بك دكتور
بكم أستاذ راضي جزاك الله خير
وحياكم الله وأسعدتنا بكم يعني أدخلت السرور على قلوبنا
اليوم. ونحن كذلك سعدنا
بكم فنرحب مرات ومرات جزاكم الله عنا خيرا
بارك الله
نفع الله بكم الأمة أستاذنا الكريم العقل تباينت حوله الرؤى واختلفت وجهات النظر مفهوم العقل من وجهة نظر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي وموقع العقل بالنسبة للإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم
أمين.
إلى أنوار المعرفة والعلم
أمين.
ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات
أمين.
أستاذ راضي جزاك الله خيرا على وجه الأرض 6,000,000,000 إنسان ما منهم واحد إلا وهو قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. سلامة الوجود باتباع تعليمات الصانع لهذا الكون، خالق عظيم، وهذا الخالق له شرع حكيم، وكأنها تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. فسلامة الإنسان تتحقق باتباعه لمنهج رب العالمين. أما سعادته تتعلق بالاتصال به، والاتصال به يحتاج إلى عمل صالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار الإنسان يتحقق بتربية أولاده ليكون استمرارا له، فما من مخلوق من بني البشر على سطح الأرض إلا وهو حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، إذن ينبغي أن يطلب العلم من أجل سلامة وجوده ومن أجل كمال وجوده ومن أجل استمرار وجوده، ينبغي أن يطلب العلم. والإنسان في حقيقته عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فالبطل هو الحريص على أن يزود عقله بالعلم اليقيني، لا بالأوهام والترهات والأباطيل وأشياء لم يتحقق منها.
عفوا سيدي الكريم، ما المقصود بالعلم اليقيني؟
يعني كلا لو تعلمون علم اليقين. العلم الحقيقي لا يعتريه الشك أبدا، بينما هناك أفكار لم ترقى إلى مستوى العلم اليقيني، هذه فيها أخذ ورد، بل هم في شك يلعبون. أحيانا الإنسان المعاصر، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، لما أتيت لست أدري. هل واقع المتشكك؟ المؤمن على حقائق يقينية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعلم اليقين شيء مهم جدا في حياة الإنسان. فالإنسان حينما يغذي عقله بالعلم اليقيني القطعي. أستاذ راضي، هناك وهم وهناك شك وهناك ظن. الوهم 30%، الشك 50%، الظن 90%، أما القطع 100%. فالبطولة أن تكون الحقائق التي أغذي بها عقلي يقينية. تجاوزت الوهم والشك والظن، إذن غذاء العقل العلم، أما القلب غذاؤه الحب. وبطولة الإنسان أن يغذي قلبه بالحب الذي يسمو به، لا بالحب الذي يهوي به. هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. فالبطولة أن تغذي قلبك بحب هو من نوع الحب في الله، وهذا الحب يسمو بالإنسان. بالمناسبة القرآن الكريم خاطب قلب الإنسان وخاطب عقله، بل في آية واحدة خاطب قلبه وعقله معا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك. وأية دعوة إلى الله تخاطب العقل وحده دعوة عرجاء، وأية دعوة إلى الله تخاطب القلب وحده دعوة عرجاء. ينبغي كما خاطب القرآن الإنسان خاطب قلبه وعقله، ينبغي أن نخاطب عقول الناس وقلوبهم. الإنسان يحتاج إلى حقيقة يقينية، ويحتاج إلى مشاعر سامية. فالإنسان كما قلت عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. وينبغي أن يغذي جسمه بالطعام المفيد، بل إنه قد درسنا في الجامعة أنه من أحدث أبحاث في الذكاء أن هناك علاقة بين الذكاء والغذاء. هناك غذاء لا يفيد الإنسان بل يضره. إذن غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب.
فضل. بارك الله فيك أستاذنا، يعني وكأني بالسادة المشاهدين، يعني كلام فضلتك ما شاء الله يعني رقائق ذهبية.
نعم.
فربنا يفتح عليك فتوح العارفين. نود أن نخفف ونبسط المعلومة للسادة المشاهدين.
نعم.
أنا سؤالي التالي لفضلتك، هذا الجهاز الرباني الذي أودعه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى في الإنسان، هل له مبادئ؟ لو أنا قلت لفضلتك هل لهذا العقل المخلوق العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه في 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 عبده ليفكر ويتدبر ويتذكر في ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هل له مبادئ يسير عليها؟
أستاذ راضي، بادئ ذي بدأ. الإنسان إن لم يعمل عقله هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. مبادئ العقل، كيف أنك قد تحمل في جيبك اليمنى آلة حاسبة، جهاز مهم جدا، وقد تحمل في جيبك اليسرى أرقام العملات المزيفة. فإنسان باع بيته بعملة لم يستخدم جهاز كشف العملة المزيفة الذي في جيبه، ولم يستخدم أرقام العملات المزيفة، يعني لم يستخدم لا عقله ولا الشرع. فالعقل جهاز لا يفهم شيئا حوله إلا وفق مبادئ ثلاث: وفق مبدأ السببية، لا يفهم شيئا بلا سبب. لو إنسان سافر إلى مكان جميل وأطفأ الكهرباء في البيت بيده وليس مع أحد آخر مفتاح للبيت، فلما عاد من السفر وجد المصابيح متألقة، يضطرب أشد الاضطراب.
صحيح.
لأنه لا يقبل عقله أن هذه المصابيح تألقت من ذاتها. لا بد من إنسان دخل إلى البيت وأشعل المصابيح.
صحيح.
فالعقل لا يفهم شيئا من دون سبب، بل إن الله جل جلاله حينما جعل لكل شيء سببا، هو هذا القانون من خلق الله عز وجل. هذا القانون من خلق الله، لأنه جعل لكل شيء سببا. تسأل من أين جاءت البيضة؟ من الدجاجة، والدجاجة من البيضة، ثم ينتهي بك الطواف إلى من خلق الدجاجة الأولى، إلى الله
سبحانه وتعالى.
وكأن الله من خلال مبدأ السببية أرادنا أن نصل إليه بلطف ورفق، فهو مسبب الأسباب
جل شأن الله.
لكن هناك حقيقة دقيقة، هو أن السبب لا يخلق النتيجة، خالق النتيجة هو الله
سبحانه وتعالى.
فقد يأتي السبب قبل النتيجة، أما النتيجة الحقيقية يخلقها الله عز وجل. لذلك لئلا نؤله الأسباب كما فعل الغربيون، في الحقيقة تعليق دقيق جدا، أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألها، فوقع في وادي الشرك. بينما الشرق لم يأخذ بها، وقع في وادي المعصية. والموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني عندي سفر، أراجع المركبة مراجعة دقيقة جدا، العجلات، المحرك، الزيت، كل شيء أراجعه، ومن أعماق أعماق قلبي أقول يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. أستاذ راضي، سهل جدا أن يكون الإنسان متطرفا، أن يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها، وسهل أيضا ألا يأخذ بها. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وما من درس يحتاجه العالم الإسلامي اليوم كهذا الدرس، أن نأخذ بالأسباب. لذلك النصر الذي يطمح إليه كل مسلم، بل كل عربي، يحتاج إلى إيمان بالله يحمل على طاعته، وأخذ بالأسباب. لم نكلف المستحيل، لم نكلف أن نعد أخذا بالأسباب العدة المكافئة، بل كلفنا الله عز وجل أن نعد العدة المتاحة. نأخذ بالأسباب ثم ونتوكل على الله. إذن كل شيء له سبب، ونظام الكون نظام السببية. وأروع ما في الموضوع أن مبادئ العقل متوافقة توافقا تاما مع مبادئ الكون. العقل لا يفهم شيئا بلا سبب، والكون صمم على أساس أن لكل شيء سبب، وأن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. وهذا المبدأ من مبادئ العقل يقودنا إلى معرفة الله عز وجل. المبدأ الثاني، كل شيء له غاية. يعني أنت أحيانا ترى شاحنة تمشي في الطريق وفي سلسلة،
في ماذا؟
في سلسلة،
سلسلة يعني.
نعم، في آخرها.
أي نعم.
لا علاقة لك بالشحن إطلاقا، لكن عقلك يحتاج إلى فهم لما هذه السلسلة، ما هدفها؟
لماذا علقت هذه السلسلة في السيارة الشاحنة؟
لأجل أن تمتص الصاعقة. فالإنسان أحيانا بعد أن يفهم السبب يحتاج إلى أن يفهم الغاية. فالإنسان لا يفهم شيئا بلا سبب، ولا يفهم شيئا بلا غاية. يعني مثلا هذه الفواكه، هذه المحاصيل، هذه الأمطار، هذه الأنهار، هذا الهواء، كله خلق للإنسان، والأرض وضعها للأنام.
نعم، سبحانه وتعالى.
فكما أن العقل البشري لا يفهم شيئا بلا سبب، في الوقت نفسه لا يفهم شيئا بلا غاية. مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبادئ في العقل وقوانين في الكون في آن واحد. فالإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عينين من أجل أن ترى البعد الثالث، بعين واحدة ترى الطول والعرض فقط، بالعينين ترى العمق، أعطاه أذنين من أجل أن يعرف جهة الصوت. أستاذ راضي، في بدماغ الإنسان جهاز بالغ التعقيد، هذا الجهاز أساسه يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين.
تفضل يا سيدي.
مركبة أطلقت بوقها، فهذا الصوت دخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن. التفاضل بينهما 1/1620 جزء من الثانية. في بالدماغ جهاز يكشف التفاضل، فيكتشف أن جهة الصوت من اليمين. فالإنسان إذا استمع إلى صوت بوق سيارة وأخبره جهازه أن السيارة في اليمين، يتجه نحو اليسار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أجهزة بالإنسان بالغة الدقة. فكل شيء له سبب وله
سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحان الخلاق العظيم. القائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علاقة الإسلام بالعقل، هذه العلاقة ثار حولها الجدل الكثير، لكن سنتعرف على ماذا عن طبيعة هذه العلاقة بعد هذا الفاصل القصير، فتابعونا. إخوتي أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وهذه الحلقة من برنامج الرد الجميل، وموضوع الإسلام والعقل وماذا عن طبيعة هذه العلاقة. نتوجه بهذا السؤال إلى أستاذنا وضيفنا الكريم، أحد رموز الدعوة الإسلامية في سوريا الشقيقة والوطن العربي والإسلامي، الأستاذ دكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا، من القضايا التي كثر الجدل حولها علاقة الإسلام بالعقل، ماذا عن طبيعة هذه العلاقة من وجهة نظر فضيلتك؟
سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من تعليق متعلق بالفقرة السابقة.
نعم، تفضل.
ما دام غذاء العقل هو العلم، وغذاء القلب هو الحب، وغذاء الجسم هو الطعام والشراب.
نعم.
إذا غذى الإنسان عقله وقلبه وجسمه معا تفوق. فإذا اكتفى بواحدة تطرف. وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. الحقيقة التوازن وتلبية حاجات العقل والقلب والجسم معا أحد أسباب التفوق. وأتمنى على الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذه الناحية. قد ينمو العقل نموا كبيرا على حساب القلب. قال بعضهم: أوروبا عقلها من ذهب وقلبها من حديد. قد ينمو العقل ولا ينمو معه القلب، وقد ينمو القلب ولا ينمو معه العقل. والفرق الإسلامية عبر التاريخ هناك من اهتم بالعقل وأهمل القلب والصلة بالله، وهناك من اهتم بالقلب وأهمل العقل. فالبطولة في التوازن لا في التطرف، فإذا لبينا حاجة العقل والقلب والجسم معا تفوقنا، وإذا لبيت حاجة واحدة تطرفنا.
سيد الكريم أستاذنا، هذه النقطة يعني ألا تدخل هذا لحكمة إلهية يعلمها الله سبحانه وتعالى؟ يعني عندما ننظر إلى أوروبا تفوقت في التكنولوجيا والعلوم الحديثة، لكن غذاء الروح غير متواجد.
نعم.
لدينا نحن المسلمين الغذاء الروح ما شاء الله موجود ومتوافر، لكن التقدم إلى 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 حد ما قليل. ألا تدخل فيها يعني حكمة إلهية؟
ألا ترى معي؟
تفضل.
أنك إذا رأيت إنسان طيبا جدا، لطيفا جدا، متسامحا، متواضعا، لكنه ضعيف الثقافة، هذا لا ينتزع إعجابك. أو رأيت إنسانا متفوقا في الذكاء لكنه قاسي القلب، أيضا هذا لا ينتزع إعجابك. لكن الإنسان الذي ينتزع إعجابك هو الذي تحبه بقدر ما تحترمه، تحبه لكماله بقدر ما تحترمه لعقله ونموه. فلذلك البطولة في التوازن لا في التطرف. الإنسان عفوا، الله عز وجل قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما تجله تحبه
سبحانه وتعالى.
والأب ينبغي أن يحبه أولاده وأن يخافوا منه في الوقت معا، أما إذا أحبه من دون خوف تطرفوا، وإن خافوا منه من دون حب ابتعدوا عنه. فدائما الحالة الوسط هي الكاملة، والفضيلة وسط بين طرفين. فكلما جمعت بين الطرفين بوضع متوازن كنت من المتفوقين.
نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
نعم.
أستاذنا الكريم، نعود إلى سؤالنا من القضايا التي صار حولها جدال كثير، علاقة طبيعة العلاقة بين الإسلام والعقل.
الحقيقة أنه في عنا وحي بنسميه النقل، منقول عن خالق السماوات والأرض، مشروح من شرح المعصوم. القرآن وحي السماء، والسنة شرح النبي
صلى الله عليه وسلم.
فهذا الجانب هو الوحي،
النقل الكتاب والسنة.
نعم.
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،
الوحي مشروحا بسنة النبي
صلى الله
يسمى
وسلم.
النقل.
نعم.
والعقل جانب آخر، وفي الفطرة وفي الواقع. الحقيقة الفطرة مقياس نفسي، يعني أنت جبلت على حب الخير،
فطرة الله التي فطر الناس عليها.
الفطرة تعني أن تحب الخير.
نعم.
أن تحب العدل، أن تحب الكمال، أن تحب الإنصاف، لا أن تكون منصفا، شيء آخر. أن تكون منصفا صبغة، هناك فطرة وهناك صبغة. محبة الكمال فطرة، وهذه الفطرة فطر الناس عليها جميعا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فصار في عنا فطرة مقياس نفسي يكشف لك خطأك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هالفطرة. والواقع في عنا واقع ملموس، وفي عنا عقل، وفي وحي السماء النقل. أنا أؤمن أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، والعقل الصريح، والفطرة السليمة، والواقع الموضوعي. وقد وصفت كل كلمة بصفة. العقل الصريح، هناك عقل تبريري، هذا العقل التبريري يغطي كل الانحرافات. قد تأتي دولة
بيبرر الفعل القبيح.
نعم. قد تأتي دولة تحتل بلاد، تنهب الثروات، تقول جئنا من أجل الحرية، هذا فكر تبريري. في عنا عقل تبريري وعقل صريح. هلا في عنا نقل صحيح ونقل غير صحيح، أحاديث موضوعة أو فهم للآيات غير صحيح. فالنقل غير الصحيح إما تأويلا أو وضعا. فالبطولة
تأويل يعني يفسر
الآية على خلاف ما أراده الله عز وجل.
نعم.
يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بلك ضعف واحد ما في مشكلة.
لا قوة إلا. نعم.
قد تؤول الآيات
لكن النقل صحيح. لكن النقل صحيح.
النقل صحيح, صحيح. لكن التأويل غير صحيح.
نعم.
أو حديث موضوع. كل الناس هلكة إلا العالمون, والعالمون هلكة إلى العاملون, والعاملون هلكة إلى المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم. هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس. فقد يكون النقل موضوعا لا أصل له, وقد يكون النص صحيحا كالقرآن لكنه أول تأويلا فاسدا. لذلك أهم شيء بالنقل أن يكون صحيحا أصلا وتأويلا. والعقل الصريح ليس عقلا تبريريا, والفطرة السليمة لا الفطرة المنطمسة. الإنسان إذا استمر في الانحراف طويلا تنطمس فطرته. الفطرة بقياس نفسي. في ألمانيا فندق كتب على السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا إنها وثيرة, ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. الإنسان إذا ارتكب انحراف خطير تقلق نفسه, والدليل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صار في عقل ونقل وفطرة واقع. أنا أؤمن أن الحق ما جاء به النقل الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت له الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. فهناك عقل وهناك نقل وهناك فطرة وهناك واقع. فهذا مكان العقل من الإنسان ومن الدين. الدين نقل, الدين نقل, لكن هذا الدين الذي هو نقل يتوافق مع العقل. لماذا؟ إذا توافقت أشياء عدة مع جهة واحدة فهي فيما بينها متوافقة. من خلق العقل هو الله, من أنزل الوحي هو الله, من جبل هذا الإنسان على فطرة سليمة هو الله, من خلق هذا الواقع هو الله. فالفطرة والعقل والنقل والواقع من عند الله من جهة واحدة, إذن هي فيما بينها متكاملة. بل إن العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى يؤكد تأكيدا قطعيا أن النقل لا يختلف مع العقل أبدا, إلا في حالة واحدة: أن يكون النقل غير صحيح, أو أن يكون النص النقل غير صحيح, أو العقل غير صريح. هي قد تظهر نظرية لم تثبت بعد, قد تتناقض مع القرآن, وقد يفهم إنسان آية فهما خاطئا يتناقض هذا مع العلم. فإذا جاء النقل صحيحا والعقل صريحا لا يختلفان إطلاقا لأنهما من مصدر واحد. هذا شيء عظيم جدا في ديننا. يعني الدين الإسلامي يتوافق مع العقل 100%. شيء آخر, يعني بالخمسين سنة الماضية التطور البشري من آدم إلى قبل 50 سنة يكافئ التطور الذي حدث من 50 إلى الآن, ومع ذلك لم يظهر في العالم اكتشاف أو حقيقة خالفت القرآن الكريم. بالعكس, المسلمون يعيشون حالة رائعة جدا هي الأمن العقدي. يعني بدينهم الربا محرم, انهيار النظام العالمي يؤكد دينه.
صحيح.
يعني كل الأحداث التي تجري في العالم تؤكد الدين الإسلامي. إنفلونزا الخنازير تؤكد دينه مثلا. يعني أنت لو تتبعت الأحداث تجد أنه كل حدث كبير يؤيد هذا الدين. فأنت بحالة اسمها أمن عقدي, ما في شيء مقلق.
نعم. تفضل سيدي.
الأمن العقدي شيء رائع جدا. صار العقل مكانه هو في معه نقل ومعه فطرة ومعه واقع, واحد من 4 أشياء.
جزاكم الله خيرا أستاذنا. يعني ننتقل إلى نقطة وإن شاء الله ستكون يعني تمهيد لتبسيط المعلومة للسادة المشاهدين بعد هذا التطويف الكريم من فضلتك. بنظرة إحصائية إلى عدد آيات القرآن الكريم أو الكلمات الدالة على العقل في القرآن الكريم نجدها تقريبا ما يرمو على 50 موضعا وردت كلمة العقل بصيغة المضارع، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلهم بالإضافة إلى معاني أخرى وردت بمعانيه المختلفة، كلمات أخرى وردت بمعاني العقل كالتذكر والتفكر كما قلت في المقدمة. هذه هل لها من دلالات معينة على أهمية العقل بالنسبة للإسلام؟
أنا أذكر أنه عدد الآيات التي تتحدث عن العقل ومشتقاته تقترب من 1000 آية.
ما شاء الله. نعم.
هذا العدد الكبير يؤكد أن العقل له دور.
أنا ذكرت اللي هم ذكر صراحة. نعم. 50 موضوع.
نعم. نعم. الحقيقة الدقيقة أنه في بحياتنا كمسلمين دوائر ثلاث. والموضوع دقيق جدا. الدائرة الأولى أستاذ راضي هي دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها، فالميكروسكوب استطالة للعين والتلسكوب استطالة، الحواس الخمس واستطالاتها، يعني هذا كأسماء، هذا قلم، هذه طاولة، هذا ضوء متألق. فدائرة المحسوسات أداة اليقين بها الحواس الخمس، هذه الدائرة ليست مشكلة، هي قاسم مشترك في العالم كله، يعني في طاولة، في مصباح متألق، في بيت، في جبل، في بحر، في نهر، في حصان، أشياء تراها بعينك وقد تسمع صوتها وقد تشم رائحتها، فأداة اليقين بالمحسوسات الحواس الخمس. أقصد بالمحسوسات شيئاً ظهرت عينه وأثره، عينه وأثره، لكن حينما تختفي عين الشيء وتبقى أثره، تختفي عينه وتبقى أثره، يعني سيارة مرت في طريق ترابي واختفت بس بقيت آثارها، آثار العجلات.
نعم.
فالشيء إذا غابت عنك عينه بقيت آثاره، أداة اليقين به العقل، هذا هو دور العقل في هذا المجال فقط، شيء غابت عينه بقيت آثاره. وأعظم موضوع في العقل أن الذات الإلهية غابت عنا ذاتها بقيت آثارها.
سبحان الله.
الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، فالكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، الكون كله. فلذلك يمكن أن نؤمن بالله عز وجل من خلال الكون، والدليل الآيات التي تحدثت عن الكون والإنسان تقترب من 1300 آية.
نعم.
أستاذ راضي،
تفضل سيدي.
لو قرأت آية تتحدث تأمرك بأمر معين موقفك منها أن تأتمر.
صحيح.
آية أخرى قرأتها فيها نهي، الموقف الكامل منها أن تنتهي. آية في وصف للجنة والنار أن تسعى إليها إلى الجنة وأن تبتعد عن النار. آية عن أمة سابقة عصت ربها فأهلكها الله أن تبتعد. يعني كل آية بالقرآن ينبغي أن يكون لك منها موقف.
صحيح.
ما موقفك من 1300 آية تتحدث عن الكون؟ التفكر.
صحيح. والتدبر.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول عليه الصلاة والسلام الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية. فمعناها الآيات الكونية هي دلائل على وجود الله ووحدانيته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. إذن العقل دوره من الذات الكاملة غابت عنا بقيت آثارها، بقي خلقها، بقيت السماوات والأرض. فلذلك الدائرة الثانية أداة اليقين بها العقل، العقل. لكن العقل لا عمل له إلا بحالة واحدة، أن تغيب عين الشيء وأن تبقى أثره. هلأ الثالثة، أول ساحة دائرة المحسوسات.